نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيها الإخوة كما تعلمون مفتتح بهذا التفتيش على ما وقر في قلوبنا من الشوق له والإيمان به وتفديته صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح عم. فما هي أخبار الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة؟ وهذا كما قلت وأقول أنه من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان أن يحب المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفديه بنفسه، فإن هذا هو مجمل الإيمان به، مخضة الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أيها الإخوة أنني كما تعودنا سويا معي أثر من آثار المشتاقين المحبين الصادقين من أسلافنا، لنرجع إلى هذه الأصول العتيدة التليدة، تلك التي كانت الأمة بها تتزن إذا ما لاحت الفتن ووقعت المحن. ففي غزاة أحد كانت فيها بطولات عدة في تفدية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، حتى كان بعضهم يدعو الله عز وجل مبتهلا كطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهذا أمر فهمته أيضا مؤخرا. كنا نحفظ أنه رضي الله عنه كان يقول: طأطئ رأسك يا رسول الله، نحر دون نحرك. مش كده؟ في غزوة أحد لما أثخن رسول الله بجراحه وأراد المشركون أن يجهزوا عليه، فوقف رضي الله عنه وأخذ ينضح بالنبل عنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقع سهم في يده فشلت. في قوله نحري دون نحرك كنا نفهم أن نحري دون نحرك يعني أنا أقول أنا أموت فداء لك، لو خيرت بين أن تخدش أنت وأن أقتل أنا يبقى أقتل أنا. إنما قريبا وقفت على كلام لبعض أهل العلم يقولون نحر دون نحرك أن يدعو الله عز وجل أن يجعل نحره دون نحره عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يا رب أموت، أموت أنا وأفديه، فكأنه جمع الفعل والإيه؟ والفعل والدعاء. ففي الحقيقة غزوة أحد كانت هزيمة، وهي وإن كانت هزيمة إلا أن الأمة كانت تتألق حتى في هزائمها وفي بعض مطباتها وسقطاتها ووهودها. لكن هذا المثال مثال عجيب جدا أيها الإخوة، وما أكثر ما ترى من عجب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا صحابي، فهذا صحابي لا يحفظ اسمه كثير منا، وهو عمارة ابن يزيد بن السكن رضي الله عنه. في غزوة أحد تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أسخن بالجراح. قريش علمت أنه لو قتل رسول الله رجع أبناء العم. واستقامت تلك التي كانت قد اعوجت من القنوات ورجعت المياه إلى مجاريها. فكانوا يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، كانوا يقصدونه قصدا. فأسخن جدا، كسرت رباعيته وشج وجهه وكان في رأسه جرح كاد ألا يندمل، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها بحصير فأحرقته وجعلته في هذا الجرح زي ما احنا بنكبس ببن كده، جابت حصير وخلته صماد كده وحشرته حتى هدأ الدم الدافق منه عليه الصلاة والسلام. في هذه بين هذه الجراحات بالكاد صعد النبي إلى جبل أحد وجلس عليه مطمئنا، فإذا بالمشركين يريدون الإجهاز عليه أيضا. فخرجت بعض البطولات، كان من أغربها إن لم يكن قد كان هذا الموقف هو الأغرب مطلقا، هو موقف عمارة ابن يزيد بن السكن رضي الله عنه. فإن عمارة رضي الله عنه قام أمام سرية كاملة من المشركين وأخذ ينضحهم بالنبل ويضربهم بسيفه حتى يحوشهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يدفع فيهم ويدفع فيهم وهم يدفعونه حتى ثار المسلمون في وجوههم. بعض المسلمين يعني خد باله ان في ايه، راحوا اتجهوا نحو هذه المعركة فثاروا في وجوههم حتى دفعوهم وردوهم. فسقط عمارة رضي الله عنه على الأرض من شدة ما لاقى من جراح، كان بيحتمل عشان ما يسيبش الثغر ده عشان ما يرجعش الورا، لكن ضرب بجراحات كثيرة جدا زي بالضبط سيدنا طلحة رضي الله عنه، كانت رجليه مصابة إصابة بالغة. فلما رأى رسول الله لا يستطيع أن يقوم بنفسه قال رأيت رسول الله بدا، يعني مش قادر يمشي لوحده عليه الصلاة والسلام من شدة ما ناله من الجراحات. قال فدخلت تحت إبطه واعتمدت على رجلي وتحاملت حتى لا يرى رسول الله أن في رجلي شيء فيستحي، يلاقي رجلي فيها حاجة وما يقولي لا خلاص سيبني بقى عشان انت مجروح، مع انه كان جرحه شديد جدا. فأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة، قال فما إن دخلت تحت إبطه صلى الله عليه وسلم وحملته حتى وجدت قدمي عادت صحيح، كان ما فيهاش جروح ومش عليها كويس جدا. لكن موقف عمارة بقى انه حصل ان عمارة سقط والنبي صلى الله عليه وسلم تعبان مرهق جدا فقاعد مش قادر يقوم. لما وجد هجوم هؤلاء قال من يشترينا اليوم بنفسه، شوف العبارة دي، مين يشتريني النهاردة بروحه. فثار بعض المسلمين كالعمارة منهم، سقط عمارة رضي الله عنه على الأرض. فلما رآه رسول الله مدرجا في دمه ما قدرش يقوم له. الرواية ما بتقولش كده بس احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دور على جليبيب بنفسه مش كده، فانا عارف خلقه بقى عليه الصلاة والسلام الدامث العظيم الشريف. فمرضي مش قادر يقوم له من شدة ما وجد، فقال ايتوني بعمارة اسحبوه جروها توه عندي هنا. فلما سحبوه اليه وقع على ساقر على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا عايزك تتصور كده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مش قادر يقوم فكأنه فارد رجله، فسيدنا عمارة جروه، المسلمين هم كمان مجروحين اللي بيجروه فمش قادرين، لكن ما من امر رسول الله بد لما يقول كلمة تبقى هي كلمة. فأتوا به حتى جاءوا إلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع عمارة وجهه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكن فلفظ أنفاسه. شفت الحتة دي؟ ولهفياه، على رأي الذهبي ولهفياه من وسادة يتوسدها المرء مثل وسادة عمارة بن يزيد، مش كده؟ توسد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا أخوانا كأن حتى سكرة الموت هدأت، كأني به قد هدأ واطمأن. أول ما حطت رأسه على رجل النبي عليه الصلاة والسلام فاستسلم للموت وهنيئا بالموت وأنا في الحالة دي، مش كده ولا إيه؟ الشوق أيها الإخوة، الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام إنما هو رفعة الأمة، إنما هو رفعة لهذه الأمة. هذه الأمة أبدا لا تهزم وأبدا لا ترجع القهقرة وأبدا لا تغلب إذا كانت تلك المعاني عندها، هذه المعاني الإيمانية. ونستخرج من الكتب ما نقوم به كمثال على وجه الأرض. مثال: بالأمس كان عندنا درس لازال يشدهني، كنا بنتكلم في القضاء والقدر. أنا حبالها بس بعد الدرس كنا بنتكلم في القضاء والقدر، وانتم عارفين القضاء والقدر له أركان أربعة: أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء وشاء كل شيء، مش كده؟ أفضل. فاحنا بنتكلم في الكتابة بالأمس. كتب الله مقادير الخلائق، قال الله عز وجل: أول ما خلق الله كان الله ولم يكن شيء، ما كانش في حاجة خالص، كان الله ولم يكن شيء، لا العرش بقى ولا السماوات ولا الأرض ولا ما بينهم، ما فيش حاجة خالص خالص خالص. الأول بلا ابتداء سبحانه وبحمده ليس الأول فليس قبله شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. فخلق الله القلم ثم قال للقلم اكتب، وده معنى أيضا لاح مؤخرا، مش خد بالكم أخواننا، قال الله، مش الحديث ده صحيح؟ صحيحين، ده حديث عمرو بن حسين، قال الله للقلم اكتب، فإيه اللي حصل؟ قال القلم: وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فالقلم عمل إيه يا إخوة؟ كتب. الله، وفي قلم بيكتب لوحده؟ أنتوا معايا ولا إيه؟ ولا أنا اتأخرت؟ هو أنا شوف، أنا هقول لك على حاجة قبل ما عشان ما نبقاش زعلانين من بعض، يعني أنا كنت واصل على ساعة الصفر، يعني انتوا مسلمين كده كنت هتبص وراك تلاقيني، انما انا في الحقيقه طول عمري كده لا بحفظ اسماء شوارع الا في النادر، حتى في حتتنا اعرف الشارع ما اعرفش اسمه، ولا اعرف الطرق ولا احفظها جيدا، وهو طريق واحد تعلمني كده اخش منه، لو غيرته اتوه. فانا بخش من الصينيه اللي عندكم بره دي، لقيت ونش واقف بره سادد، واقف في الشارع سده، صح؟ اقول لهم، اقول لهم الونش سده ومفيش دخله ولا حاجه، طب انا اخش منين؟ مش حافظ اللي هو ده. فقمت ماشي بقى لحد ما وصلت التوحيد والنور، ودخلت، عارفين الدخله اللي هناك دي خالص، لحد ما وصلت شبرا ولفيت، ها، ورجع، يعني كان هو ده اللي اخرني. فده ذنبكم، كان لازم حد يقول لي ان الشارع مقفول وتخش منين والكلام ده. القصد ايها الاخوه، مين بيتكلم في السر هنا؟ كنت عايز انا اتفسح. فبقول لك انا عايزك تاخد بالك ان عندنا كنوز في كتب اسمها كتب العقيده، كنوز، بس الكنوز دي محبوسه ليه؟ لان احنا قاعدين نحفظ ونقول بس، ما عادش تفرغ لها من راسك شيء ولا من مشاعر قلبك شيء عشان تنضح على جوارحك وتشتغل. قال الله للقلم اكتب، راح القلم كاتب لوحده. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ القلم كتب لوحده. لما تربط ده كده اللي وقع في نفسي، قول النبي عليه الصلاة والسلام في ايام المهدي: وتخرج الارض بركتها حتى يأكل الفئام من الناس الرمانة الواحدة. رمانة، رمانة، يقعد 10-15-20 نفر يأكلوها الرمانة، ولما يخلصوا أكل يجيبوا القشرة بتاعتها، نص القشرة دي، يروحوا رافعينها على 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 عمود ويعملوها ضليرة شمسية. يا الرمانة دي قد إيه؟ تخرج. لكن خد بالك مش موضوع بقى البركة دلوقتي، موضوع إن إيه؟ قال القلم اكتب، راح القلم كتب، وقال للأرض أخرجي بركتك، راحت الأرض خرجت له. الله، يعني احنا، يعني احنا على هذه العقيدة ما يتقلناش احنا احنا في أزمة اقتصادية، صح ولا لا؟ يتقلنا احنا كده على هذه العقيدة أخرجت الأرض وبركتها؟ لا، ما يتقلناش احنا كده، ده انت بس تبقى عبد لله تقوم تلاقي الأرض أخرج، الأرض هتخرج لوحدها، مش كده ولا لا؟ هتخرج الأرض، تحط فيها بجنيه تخرج لك بمية جنيه، مش حطيت فيها بذرة رمانة قد كده خرجت لك رمانة قد الجامع. قال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في جراب أبي بعد أن توفي حبة حنطة. حنطة اللي هو إيه؟ أمحاية، حتة أمحى. حبة حنطة، حبة أمحاية، حباية. شوف خد بالك، مكتوب عليها: هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. يبقى الحبات دي قد إيه؟ عشان أكتب عليها أنا كل الكلام ده، دي برتقانية مثلا، بطيخة الحباية. هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. من كان قلبه معلق بالله لا يشك سخر الله. ولذلك يا إخوة أبدا ما كانش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمشوا كده في القضايا المادية فقط، المعادلات الأرضية، لا، كان عنده معادلة غيبية، لازم تبقى فيه معادلة في السماء، مش كله في الأرض كده أبدا. عشان كده لما نزل عقبة بن عامر رضي الله عنه في منزل وقيل له: هذا ليس بمنزل. قال: هذا هو المنزل، ده هو ده منزل حمى من الأعداء واستراتيجي. قالوا له: ما هو في الحقيقة فعلا كده، بس انت مش تعرف تقعد في الأرض دي. قال: لما؟ قيل له: ملئت بالحيات والعقارب والأهوال، وحوش وسباع وأرض غابة. فقام عقبة بن عامر رضي الله عنه متوضي وقام على حتة عالية، تصور قام على مكان عالي كده ونده على الأسود والنمور والسحالي والتعابين، وقال: أيتها الحشرات والهوام والسباع، إن جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جئنا لنرفع راية الله عز وجل، فإن كنتم ستفعلون نتركها لكم وإلا اتركوها لنا. اللي بيروي القصة بيقول: والله لقد رأيت كل أم تخرج حاملة لولدها. الأسد شايل ابنه فوق دماغه، والحية شايل ابنها فوق دماغها، والعقربة شايلة. هل تصدقون ذلك؟ ده تاريخ مكتوب منقول لنا بالأسانيد. المعادلة لازم تخرج من هذا أيها الإخوة. أنا في الحقيقة ده أمر كان يعني مش هو ده اللي أنا كنت عاوز أقوله، إنما قال الله للقلم أكتب، فرح القلم كاتب لوحده. وما تنساش إن القلم كتب لوحده والأرض طلعت البركة، علشان يبقى قلبك ساكن ما تتهددش. لما بنصوم يا إخوة في رمضان بنعلم مقدار قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو في شعبان بنعلم مقدار قول النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل أصحابه فقال: لا تواصلوا. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أبيت عند ربي فأطعم من هناك وأسقى من هناك، مش كده؟ أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هذا الطعام جعله يستغني عن الطعام اللي هو بتاعنا احنا ده. فالله عز وجل قدير على أن يسكت الناس شبعا دون أن يأكل أحد شيئا، صح؟ ولا أنت برضو لازلت مشاكك؟ حتى أنك شاكك يبقى تفضل المعادلة مش في صفك، لأن هو فعلا الحالة مش في صفك الحقيقة. جزاك الله خير، عليكم السلام ورحمة الله. إنما هذا ينبغي أن يرتكن عليه اليقين. أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. خد بالك بقى، كتب القلم فين؟ مقادير الخلائق دي فين؟ مكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ، مش كده؟ اللوح المحفوظ ده لوح مكتوب فيه مقادير كل شيء، مش انت بس، البشر بس، ولا ده الانس والجن والحيوان والنبات والجماد وكل كل حاجة مكتوب فيها. قال ابن عباس: ان رفعك يدك الى خدك بقدر. يعني ايه بقدر؟ يعني مكتوب الساعة الفلانية هترفع ايدك كده، فلان هيرفع ايده ويعمل كده، هيقعد دقيقتين ثلاثة وينزلها تاني، وبعد دقيقتين ثلاثة يحطها تاني. انت واخد بالك من الحكاية دي؟ كل ده مكتوب، لازم تؤمن بكده، كله مكتوب بالتفصيل بالتفصيل. اليوم الفلاني من ايام الشتاء ستمطر السماء، هتمطر السماء كذا نقطة، ده علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر تفصيلا يعني والبحر تفصيلا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والأمر ده لازم توقن عليه عشان ما تخافش من حد وما تخافش من ظروف. كله مكتوب. بقول لك لما وكتير لما بنقول مكتوب ديت بفتكر كلمة عمر المختار رحمه الله لما دخل على المجرم غراتسياني وقال له حموتك موتة الناس كلها تتحكى عنها، وراح باصص له وش احمر اخضر اترعب، طب معلش يا باشا ما حصلش الكلام ده، عمل ايه؟ قال فهز كتفه وقال مكتوب. ده مكتوب، ما انت مش تعمل حاجة الا اللي مكتوبة، لو مش مكتوب مش تعملها. لو انت سقت علي اهل الارض جميعا صح ولا لا؟ لازم توقن يا غلام اني اعلمك كلمات. طب هو لو قال لي يا غلام اكلمه على طول ما انا اكيد هتعلم، لكن خد بالك زي ما قال كده عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله اني لو احبك فانا هقول لك كلام غالي تلفت نظرك ليه اكثر. كله مكتوب ايها الاخوة. ومش ده برضو موضع اللي انا بحكي عشانه، وان كانت احاديث التوحيد لها شجون، نسأل الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده وان يعرفنا واياكم على كلمة توحيده. فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق ليوم القيامة. كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. فلا تسأل بقى اللوح ده قد ايه ده كبير جدا، ده مكتوب فيه مقادير كل الناس كل الخلق، مش هقول لك من لدن آدم، ده مكتوب فيه المقادير من أيام ما كانش فيه إلا القلم واللوح. كان الله ولم يكن شيء ثم خلق القلم وكان أكتب، مش كده؟ ما كانش فيه حاجة خالص. فالقلم ده مكتوب فيه تفاصيل العرش وبنائه وهيئته وتفاصيل الملائكة اللي شايلاه وخلق الملائكة وخلق السماء، ده مكتوب فيه كل حاجة. فتصور ده يبقى قد إيه، واللي أعجب من كده متشال فين؟ هو فين ده؟ أنهي مكان يسعى وده متشال فين؟ ما يعلم ملك ربك، ملك بقى، ملك بقى، الملك بقى اللي بجد مش الملك المستعار، مالك الملوك سبحانه وبحمده، كتبه في هذا اللوح. اللوح ده إيه بقى؟ اللوح ده قال ابن عباس من ياقوتة أطرافها من نور. وهو ده اللي أنا بقى بقول لك علشانه اللي لفت نظري وشدهني من ليلة الجمعة، ساعة يوم الخميس بالليل لحد الجمعة لحد دلوقتي كده، والواحد إيه لازال دماغه معاه اللوح. يعني مثلا هو طبعا مش كده اللوح، بس إيه مثلا نتصور لوح كده من ياقوتة أطراف اللوح منورة، بتصور يبقى شكله جميل ازاي؟ ده اللوح. فاللي طرأ في دماغي ايها الاخوة مقامات ثلاثة. المقام الاول ان الله لما اراد ان يكتب مقادير خلائقه كتب في ياقوتة، كتب في ياقوتة. تعرف اسم الله الجميل؟ تعرف اسم الله النظيف؟ تعرف اسم الله القدوس الطاهر؟ يعني شوف لما اراد انه يكتب كتب في ايه. كنت بقول للاخوه امبارح ان واحنا بنقرا في مذكرات اللواء محمد نجيب وحبوا يشيلوا الملك فاروق بقى خلاص 23 يوليو، فراحوا يقولوا له اتنزل عن العرش، راح محمد نجيب واخد الورقه كتبها السنهوري ودخل عليه قال الملك فاروق خد الورقه دي يعني امضى عليها تنازل عن العرش. كان في بينه وبين حوار مش قضيتنا الحوار ده، المهم يعني ان فاروق كان مضطربا للغايه لدرجه ان هو لما استبدلها بورقه اخرى وكتب له كلام انظم من كده بيقول لك من كتر اضطرابه مدى تحت وفوق، ما كانش متوقع فاروق ان حد يقول له انزل متكبر قوي قوي وحاجه. المهم يعني انه لما اداله الورقه في الاول محمد نجيب عارف عمل ايه فاروق؟ عارف عمل ايه؟ بص في الورقه كده وقراها قال له انا هتنازل حاضر بس اكتبها صف الكلام صف احسن من كده، اكتبه بلغه اعلى من كده، وقال له حطه على ورقه احسن من ده، تدينيش ورقه اكتبه على ورقه اللي هي بيسموها كم جرام دي ولا تقلها قد ايه الورق بتوع الاخوه بتوع الورق بقى الشيخ محمد صلاح مش عارف فين ما جاش بتاع الورق. الورق قال له عايز ورقه تقيله، هات لي ورقه محترمه نكتب عليها. ورجع محمد نجيب فعلا وجاب له ورقه تانية عشان يمضي عليها. انتوا متصورين يا اخوانا؟ وطبعا ده ما فيش مثال ولا حاجه، ده انا بقول لك بس شوف بتوع الدنيا نزاهه. النزاهه دي تساوي عندنا لما اتكلم عن ربنا بقى، لان الكلام عن ربنا توقيفي، ما اعرفش اتكلم كلام من دماغي، اقول ايه؟ اقول النظيف. ان الله نظيف يحب النظافه وجميل يحب الجمال. اللي لفت نظري في اللوح ان شفت ربنا الجميل النظيف القدوس لما ارادوا ان يكتب كتب فين؟ في ياقوته. اتوحد يا عم. ما الاخوه بصين لي ليه كده النهارده؟ في ياقوته. شفت العظمه؟ ده مقام. المقام الثاني، انا كنت قاعد خطر في بالي دوت وانا قاعد عايز اقرا الورد يعني، فقدام المصحف، فلما انتهيت من هذا المقام قلت طب ما الياقوت، انا طبعا انبهرت بالياقوته، قاعد متصور ياقوته كده بيضه قوي وبتلمع قوي وحاجه اعظم من الرخام الهندي اللي هو بيقول لك احسن رخام، ده حاجه عظيمه جدا ما تتصورش، واطرافها منوره ياقوته. فقلت طب ما احنا عندنا اثر من الياقوته ده عندنا في بيوتنا. الياقوته دي مكتوب فيها افعال الله ومكتوب فيها كلام الله. افعال الله عز وجل القدر، فلان حيموته وفلان حيحييه وفلان مش كده، ومكتوب فيها كلام الله اللي هو القران. لما لقي رجل الوليد ابن عباده بن الصامت قال له ما اوصاك ابوك قبل ان تموت، قبل ان يموت اللي هو سيدنا عباده بن الصامت رضي الله عنهما، فقال لي يا بني اتق الله ولا تموتن الا بعد ان تؤمن بالقدر. اوعى تموت وانت مش مؤمن بالقدر ابدا، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فان لم تؤمن بذلك دخلت النار. فقال الوليد بن عباده انه مكتوب عند الله عز وجل في اللوح قبل ان يخلق السماوات والارض، تبت يدا ابي لهب وتب. تصور، ولسه لا في ابو لهب ولا ابو جهل ولا ده، انت بتأوي الى ركن شديد. فعجب من المؤمن اللي قلبه يرتجف من الاحداث ويخاف وينكمش على نفسه والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. حد يؤمن؟ حد يعرف ان سيده ده هذا هو سيده ومولاه، وهو من يدفع عنه، وهو من خلقه، وهو من تكفل برزقه وحياته وإماتته، وهو من يشفيه عند مرضه. حد يبقى له هذا الولي ويخاف من حد تاني ويعمل حساب حد تاني ويخاف حتى من الظروف؟ ده ينفع كده؟ فمن جملة ما كتب في اللوح كلام الله اللي هو ايه؟ القرآن. فبصيت للمصحف، الله، ده احنا عندنا اثر من الياقوته اللي عجباني قوي دي، عجباني قوي الياقوته دي يا اخوه. والله عجبك ولا لا؟ والله بجد بالله عليكم، مش حاسس كده ان انت حاسس بحاجه جمال؟ ياقوته، اتكتبت مقاديرنا في ياقوته ايها الاخوه. اذا احنا عندنا اثر من ده. فقلت امال ايه الحال مع المصحف بقى؟ ايه اخبار المصحف عندنا؟ انت بتحط المصحف على انهي رف؟ انا قلت لروحي كده، المصحف عندي مصحف قطع كبير كده بقرا فيه، فلقيته الجلده بتاعته كنت عملتها وبعدين اتقطع التاني، اللزق فك وحطه قدامي، قلت ما حتى عيب عليك، يبقى عندك اثر من الياقوته ومقطوع، جلده مفكوكه، انهي حامل بتحط عليه المصحف؟ انهي رف؟ المصحف نسخته ايه؟ بيقعد عندك قد ايه المصحف لحد ما تغيره؟ امبارح ذكرته ان شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله ما رأيته اخرج مصحفا الا جديدا ابدا. لو ضرب مثال، ودايما كده تلاقي عدة الجلبية فيها المصحف لازم، فيروح خارج المصحف لو حاب يقول مثلا المصحف كتابه اي حاجة بيخرج عشان المصحف، يخرج لك نسخة جديدة. فده خطر ببالي وانا بقول الاهتمام بالمصحف وكده. فكان بعض الناس اللي هم لاصقين جدا بالشيخ قاعد في الدرس امبارح، فقال للشيخ لا يزيد في المصحف على ختمة واحدة بس، يجيب المصحف يختم ختمة ويهبوا لحد من الإخوة خدوا ليك ويجيب مصحف تاني، فلا ترى المصحف عنده إلا بشوكه لازال جديدا. المصحف أيها الإخوة يعني أنا عايز أستفيد من الكتابة دي وإحنا بندرس العقيدة، إن أنا عايز أعمل لي رف للمصحف، رف مغلق كده بإزاز حاجة للمصحف، يعني المصحف يبقى حاجة تانية غير الكتب، يعني ما تحطش المصحف بند مع يعني يبقى الكتب مرصوصة والمصحف مرصوص، ده احنا عايزين نعمل حاجة صندوق كده صغير ونعمله كده بأسطر وندهنه لكيه مغسول، حاجة زي أوض النوم الفاخرة وتقوم حاطط فيها المصحف ومصاحف البيت، ودايما تغير، تاخد المصحف توديه المكتبة بتاعت المطبعة هم يصرفوا فيها، إما تهبوا لحد من الإخوة، دايما يبقى عندك مصحف جديد ورائع. ثم لن ينتهي المرء مع المصحف إلى هذا، لكن ده عنوان صح، إنما بعد كده أخبار المصحف والقراءة والآيات والوقوف مع الآيات والتفسير والاهتمام بكلام ربنا. المقام الثالث اللي احنا داخلين بقى عليه في أثره بكرة، بكرة الليلة الكبيرة ولا لا؟ بكرة ليلة النصف من شعبان، بكرة الليلة اللي جاية دي ليلة رحمة يطلع الله عز وجل فيها على الناس، كل الناس يطلع الله عليهم، فيرجئ الكافرين، يرجئ يعني ايه؟ يؤخر الكافرين، يؤخرهم، خد بالك من الأثر ده، مش بقول يعذب الكافرين، ده بقول ايه؟ يرجئ الكافرين. طب عندكم مهلة، توبوا وارجعوا وحدوني خلاص، ويغفر ويرحم للمؤمنين. ليلة رحمة عظيمة بشرطين بس، مفيش تترحم بشرطين بس، اتنين بس، مفيش تاني اكتر من كده، الا تحمل في قلبك غشا لتوحيد الله عز وجل، يبقى قلبك كله عند الله متوكل على الله، تخشى من الله، تحب الله، التوحيد، يبقى قلبك صافي من غش التوحيد، مفيش في التوحيد حاجة. الشرط التاني ما تخصمش حد، يعني انت محتاج ان انت تطلع من درس النهاردة ده وتقوم واخد بعضك وتروح رايح بقى وتعمل زيارات وتعمل مكالمات وتخلص الدور ده قبل بكرة، قبل الليلة، قبل المغرب، على اساس تخش المغرب وما عندكش خصومة مع حد، بس فلان انا مش طايق ابص في وشه، خلاص ما تطيقش وقابل ربنا بسيئاتك، شوف بقى اخبارك ايه، عايز ايه، انما انا ممكن اكلمه وخلاص يبقى كسرنا الحاجز اللي بيني وبينه، هو ايش اسمي، مشاحن ولا مخاصم صح ولا لا؟ طهرت نفسي تجاه الناس وطهرت نفسي في التوحيد. يطلع الله عز وجل اذا كانت ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع المؤمنين الا لمشرك او مشاحن، لو حد عنده شركة او حد عنده، اذا دي ليلة رحمة عظيمة جدا، فنحتاج ان احنا نبشر بها، نبشر فيها من الياقوتة، برضو من الياقوتة. المقام الثالث اللي خطر لي ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يكتب قصتي، قصة حياتي قصتي بمقاديري، هتولد ازاي واطلع، كل ده مكتوب، لما اراد ان يكتب حياتي سبحانه وبحمده كتبها في ياقوتة. امبارح كنت بقول للاخوة رئيس المخابرات بتاع زمان ايام عبد الناصر، كان اسمه صلاح نصر، كان راجل جامد قوي يعني، كان فتري كبير، فالراجل ده كان ليه سطوة كده انه كان يروح كاتب، لو جاب ورقة من الارض، ورقة من الارض، ويروح كاتب لك بيها خد يصرف لحامله 100,000 جنيه، تروح تصرفه ما يقدرش يفتح بقه من سطوة الرجل وهيبته وبطشه وبرحمش. ليه بيكتب في ورقة من الارض؟ ما مش هقول هيكتب لحد من الكبار، انما بيكتب لانه ايه، لان امرك ما يهموش، يعني خد ورقة، خد خلاص قضي المصلحة لحامله، مش كده، اي ورقة قدامي، انما امتى يعمل حساب الورقة، ولا انتوا مش معايا، والله بجد انتوا معايا، امتى الواحد لما يكتب ورقة ويهندمها ويظبطها، لما يكون مهتم باللي قدامه، لما يكون عاوز لك الخير، فالخاطر ده لاح لي مقام أيضا من هذه الياقوتة الجليلة، إنه إن ربنا لما أراد أنه يكتب مقادرنا كتبها في ياقوتة، فتظن ذلك يبطش بك؟ ده كتبها في ياقوتة، تفكر أنه سيعجل عليك العذاب؟ تفكر أنه يريد أن يسكنك جهنم؟ ده لما كتب مقاديرك يا راجل كتبها لك في ياقوتة، حاجة عظيمة جدا. رحمة الله عز وجل في هذا المقام أيها الإخوة، تتجلى رحمته هذه ليالي الطمع، هذه الليالي من هنا بقى وانت داخل لحد ما تعدي العيد وعليك خير، ليالي الطمع، الطمع في رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا إلا وقد غفر لنا جميعا وتاب علينا جميعا. لازلنا مع السيرة أيها الإخوة، وعدة شهر رمضان لإخواننا في مسجد بلال حب النبي عليه الصلاة والسلام. تخش شهر رمضان وانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا الوقت ذهب منا، فخلينا ناخد لنا كده حاجتين من شمائله عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم، وقفنا عند ايه، كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة، ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر. بقول ابن القيم كان يعود المريض عليه الصلاة والسلام ويشهد الجنازة. لازم تؤمن ان مفيش اي منهج صح ولا يوصل الا الاسلام. انت مؤمن بده ولا عندك شك؟ حد حاسس ان ممكن حاجة تانية توصل؟ مفيش حاجة تانية توصل ابدا، مفيش اي حاجة تانية صح الا الاسلام بس. قول لي طب ما هو التوراة والانجيل وحي برضو من عند الله، ده تحرفوا بقى هتلاقي فيهم صح وغلط. يعني لما كانوا بيحبوا الاحبار والرهبان يمشوا حاجة يروح ممشي لك ايه، يغيرها لك في الكتاب. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، انما في حكاياتهم ما نقبله يمشي على اصولنا، وفي حكاياتهم ما يخالف اصولنا نقول له احنا ما يلزمناش. فالقصد يعني ان النهج القائم وحده الان الصحيح بس هو هذا الاسلام. تعرف لما تقرا العمل الميداني، مش ده بيسموه العمل الميداني، تلاقي النهارده هو ده اللي بيتعجب منه الليبراليون والعلمانيون والجماعه اللي هم ما مارسوش اللي هم عنده منهج فصل الدين عن الحياة، اللي هو أصل العلمانية كده، فصل الدين عن الحياة كلها، عن الحياة مش عن الحياة، عن الكرة الأرضية كلها، محدش يقول دين خالص، هو ده أصل العلمانية. فالقصد يعني وين بقى ورودره، هو كده أصله، يطلع واحد بقى هو مش عارف ما يدين به، دي مسألة تخصه، لكن هو ده أصل لهذا النهج. فالقصد ان دول لما يتعجبوا منك، لما يبص يلاقي ان الناس بتحبك والناس وليك عند الناس قبول وليك عند الناس، فهو التعليل بتاعه يقول لك ايه، اصل انت عندك عمل ميداني صح، بيقولوا كده، انتوا اشتغلتوا مع الناس كتير وقابلتوا الناس كتير ومشيتوا مع الناس كتير وساعدتوا من الناس كتير، هو مفكر ان ده برنامج سياسي، انما ده برنامج سياسي، ده الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار خائفا ترتعد فرائسه، شاف جبريل على صورته، فرجع الى خديجه فقال دسروني زملوني، فدسرته وزملته ما لتوش حاجه. فلما ذهب عنه الروع عليه الصلاه والسلام قال ايه، قال يا خديجه قد حدث كذا وكذا، ثم قال لقد خشيت على نفسي. الصراحه انا شفت منظر النهارده خشيت من اشفقت منه على نفسي. طبعا خشيت على نفسي فيها 12 قول الاهل العلم، الأظهر فيها خشيت على نفسي تبعت الدعوة، إني أنا دلوقتي أمرت إني أبلغ الناس عن ربنا، لو أثرت هتعذب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اللي يلعب في الدين هيدبح، وليس من عصى الملك على بساطه كمن عصاه بعيدا عن عينه. كما يقول ابن رجب في أمثلة الدنيا، لو واحد دخل على سلطان وقال له كلمتين في وشه كده هينزل به البطش بخلاف الايه اللي بعيد. فليس أهل الله في غلطتهم زي اللي ايه الجاهل اللي بعيد غلطتك انت. قال ابن المبارك في الزهد: يسأل العالم، يسأل الناس مرة والعالم سبع مرات. تحقيق، لأنك أنت عارف، بخلاف الجاهل. الشاهد أيها الإخوة أن السيدة خديجة أرادت أن تطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، فقالت له إيه بقى؟ احتجت عليه بهذا العمل الميداني، العمل اللي بين الناس، خدمة الناس والوقوف في حوائجهم. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه لا يخزيك الله أبدا؟ مش عشان أنا بحبك زوجتك، لا مش كده بس، يعني ده في شواهد بتقول ان انت حاجة تانية خالص. انك لتصل الرحم، شوف صلة الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. العلماء بيقولوا كلمة تعين على نوائب الحق دي كلمة شاملة في الفضل كله، فضلت تعدد من خصائله عليه الصلاة والسلام لحد ما عرفتش تقولي تاني، اما قالت كلمة جامعة زي ما انا اقول لك انت كلك كرم، مش عارف اعبر عن كرمك. هذا هو العمل، العمل اللي في الشارع اللي هو دين، مش لغرض آخر. ولو الناس شمت مننا ان بنعمل كده لغرض آخر هيبقى ايه؟ هيلفظك. اصل ما حدش بيحب حد ياخد منه، بيبقى بتشتغل عشان مصلحتك، هتلاقيه لفظك. انما هو الدين. فكان يعود المريض، والمريض ايها الإخوة بيبقى مكسور، عشان كده تجد الله عز وجل أقرب ما يكون من المريض، كما في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، قال: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو كنت عدته لوجدتني عنده. الاثنين التانيين بقى الصدقة واللي ما قالوش لوجدتني، قال: لوجدت ذلك عندي. إنما في المريض بس قال له إيه؟ لوجدتني عنده، ذلك لأن المريض يشتم الموت ويتصوره، فانكسرت نفسه وانخذلت وضعفت، وعلم أن لقاء الله عز وجل آت فانشرح صدره، فكان في حالة إيمانية خلت بقى أقرب إلى الله عز وجل، فصارت له معية خاصة. وزيارة المشافي أيها الإخوة كما كان يقول بعض مشايخنا: كما نحض على زيارة القبور نحضك على زيارة المشافي، المستشفيات يعني. مش بيقولوا في المثال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الكلام ده كلام ذم للصحيح، مش مدح فيه، ولا هو مثال بيمشي. ده المثال ده ذم للصحيح، إنك يا صحيح يا اللي مش عيان غلط كبير انك تنسى العيا وتنسى العطب وتنسى البلاء. فعايز تعرف ما انعم الله عز وجل به عليك، روح لاهل البلاء وشوفهم. فزيارة المشافي لما تشوف بقى واحد نسأل الله عز وجل ان يشافي مرضى المسلمين، تلاقي انسان مش قادر يقف على حيله علشان يدخل للخلاء، واحد السكر كل ما يعلى ما يقعدش خمس دقايق على بعضه، يخش الحمام ويطلع، يخش الحمام تاني ويطلع، يخش الحمام تاني ويطلع، ومش عارف يتكلم لما يشرب بق، ما هو مش عايز يشرب ميه عشان يخش الحمام، بس الحقيقه ريقه ناشف، فمن لانه اعتصرت المياه اللي في جسمه كلها، يروح شارب ميه، لما يشرب ميه لما يصبر على المياه تلاقي ريقه ناشف، هو بيكلمك تبص تلاقيه مش عارف يتكلم، بقه مر وبيطقطق كده، لسانه بيخبط فمش عارف يتكلم من المراره ومن عدم البيان، يقوم شارب ميه يروح داخل الحمام. لا تهنأ له نومة ولا يهنأ له مجلس طالما ان السكر عالي. شوف اللي دخل وفوق لا عنده كذا، وشوف اللي دخل ولا عنده كذا، وشوف اللي دخل. لما تنظر الى هؤلاء تعرف مدى نعمة الله عز وجل عليك، لا تنفك عن حمد الله. انت نفسك طالع من المستشفى تقعدك بقى شهر ولا حاجة، كل ما تتصور الحمد لله لك الحمد يا رب، انا عافيتني مما ابتلي به غيري. فعيادة المرضى شيء عظيم جدا، لا سيما أن عندهم من المعية الخاصة والرحمات ما ليس عند غيرهم. ويشهد الجنازة، الجنازة بيبقى الواحد، شوف بقى كلمة يشهد الجنازة دي، وش خد بالك من الحكم ده، يشهد الجنازة وهو عليه الصلاة والسلام قال لك ما تقلش على أهل الميت. يبقى بيشهد الجنازة بس غسل وتكفين ونشيل ونروح نشوف الترب وندفن، ولما نرجع ما تتقلش عليا بقى، لا تتقل عليا في عزة، شوفني في الشارع تعزيني، ما شفتنيش خلاص ابقى عزيني ساعة ما تشوفني، ما فيش اجتماع للعزاء، عزيني عند المقابر، عزيني واحنا في السكة راجعين، ما تتقلش عليه في طعام وشراب انك تروح تقعد عشان يأكلك وشرابك وبيت عنده. الله، امال ايه يشهد الجنازة تحديدا؟ اصل الحقيقة انا مش محتاج حد معايا الا في الحتة دي تحديدا. الموت مصيبة ومفاجئ، وتلاقي الواحد ما بين لوعتين، لوعة تدبير امر الميت ولوعة فقده، ان من هنا ورايح انا خلاص مش هشوف ابويا تاني، انتهى. فتفاجأ تلاقي ان صاحب الميت ملتاع، فيحتاج بقى لحد يساعده، عايزين ايه؟ كفن؟ اجيب لك. يلاقي واحد داخل عليه، خد بالكفن اهو، وانا جبت لك تصريح وجايب لك الدكتور في ايدي، وواحد حفر الطرب راح زود الحفر عشان بيحفروا على الوش، وواحد مش عارف، واخد بالك، هيئ الدنيا، واتنين جايين يغسلوا لما كانش يحسن الغسل، او يساعدوه لو كان هيغسل بايده، ده قاعد قدام زاويه بيغسله بايده. بعد ما تنتهي الجنازه ويدفن الميت، سيبني بقى لتصوراتي الخاصه، اني اعاين ان انا اشوف انا واقف فين. كنا مع بعض اخواننا، وابوه توفي وفاه عجيبه، راح يصلح غساله، الواحد كان بيصلح غسالات في رمسيس، دخل المسجد الكبير ده بتاع رمسيس اللي هو الاولى اللي ده مسجد الفتح، دخل المسجد صلى العشاء، جيب يصلي سنة العشاء، سلم عن يمينه، لا ده سجد فمات، لقوه طالت سجدته، حركوه وجدوه قد مات، وهو كان في وسطينا يعني عم فلان بس، هو ده اللي احنا عارفينه عنه، انما لا يعلم مقادير الخلق إلا خالقهم سبحانه وتعالى. فالمهم الأخ جه وجمعنا، وكان شاب صغير، وقف في الجنازة لحد ما خلصنا ودفننا والده، بعد أسبوع بسلم عليه بقى وقعدنا، وأنا قاعد بكلمه كلام عادي عام جدا، انفجر بالبكاء. مالك؟ وفي حاجة حصلت؟ قال لي أنا أبويا مات، فأنا تصورت فقد أبي. الحالة دي محتاجة، هو ايه اللي خلاه عيط بعد اسبوع؟ انه كان مكتوم في الاول بعد ما دفن، قاعد بقى مع اهل بيته والضيوف، فلازلت انا مضطر اقف معاك ومضطر ابتسم لك ومضطر اتفضل ومضطر اخدمك، فما قدرش يعيش الموضوع دوت في اوله، واوله بيشفي. لما احس ان انا قعدت كده خلاص، هيأت نفسي ان انا كده مش هشوف ابويا تاني، مش هشوف والدتي تاني، مش هشوف اختي تاني، مش فاهم؟ خلاص تهيأته لذلك، تهدى المسألة وتبقى فيها شيء. فلذلك كان يشهد الجنازة لدرجة أنه كان بيخرج لها من المسجد في الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، يخرج للمريض فيعوده دون أن يدخل عليه إذا كان معتكفا عليه الصلاة والسلام، وإذا كان معتكفا في المسجد يشهد الجنازة فيصلي عليها ثم تشيع الجنازة دونه عليه الصلاة والسلام ويجيب الدعوة. عندنا بقى عقيقة، عندنا وليمة، عندنا زواج، عندنا بتاع، بيبقى من جملة فرحة الإنسان إلى لقى إخوانه حواليه في دعوته. والكريم يحب أن تغتنم دعوته. يعني لو أنا كريم ودعوتك على الطعام، أحب أنك تيجي وتاكل أكلك، عشان كده العلماء يقولوا إذا دعيت فكل أكلك المعتاد، ما بينليش أن أنت ممكن يبقى فيه تقصير او في شيء، والا لو مستحي تاكل في البيت اكله بسيطه. قال محمد بن سيرين: كان اذا دعي الى طعام، الى املاك حد ولا وليمه حد ولا حاجه، فكان ياكل اكله يسيره، فسئل في ذلك فقال: لا احمل على الناس جوعتي. يعني ما روحش ميت من الجوع ومداخل داخله بتحرك بتكسف، فكان ياكل لقمه ولا حاجه، لكن على كل صاحب المائدة كريم. ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. اللي خلى حكيم بن حزام فاكرين الكلمة دي، أنا ذكرتها بين يدي درس الشيخ أسامة الله يحفظه، لو حد من الإخوة كان حاضر، إن حكيم بن حزام أسلم إزاي، العدي بن حاتم أسلم إزاي، لف الدنيا بيهرب من النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما النبي جابه عليه الصلاة والسلام، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له خلاص أنا جيت لك وعايز أسمع بقى عن الإسلام، وكان الرجل نصرانيا. فحكيم بن عدي بن حاتم بيقول فدار ببالي أن محمدا إما أن يكون ملكا أو نبيا، محدش بيطاع إلا الاثنين دول، يا إما اطعني عشان الدين لأن له في النفوس قداسة، يا إما اطعني عشان أنا ملك متمكن منك. فعدي بن حاتم قال يا ترى أنا عايز أشوفه هو إيه. وعلى فكرة التوجس ده كان توجس ناس كتير من العرب، لأنهم ما كانوش يعرفوا الأنبياء إنما يعرفوا الملوك، وشايفين إن طاعة النبي زي الملوك الكبار. يعني إحنا في وسطينا أبو جهل وأبو لهب والجماعة دولت ما بيطيعوش الطاعة الكبيرة دي، لكن لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ده فكرنا بالطاعة بتاعت كسرى وقيصر والنجاشي، الطاعات اللي هي بقى حاجة يعني ما فيش حد يقول له لا، دي أعلى من كده كمان. ولذلك لما دخل زيد الخيل مثلا، زيد الخيل الصحابي ابن مهلهل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، زيد الخيل لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه الأوضة، فقدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها النبي إليه وجلس على الأرض، دي كانت عادته. راح زيد الخيل إليه قال فلما جلس على الأرض علمت أنه ليس بملك، لأن الملوك ما تقعدش على الأرض. لأ، لما أبرهة دخل عليه عبد المطلب هابه، فقال طلعه يقعد جنبي على السرير بتاعي العرش، قال لا ما يقعدوش جنبي، طب انزل اقعد معانا على الارض احسن لي، انما ما يقعدش ما طلعوش جنبي. فلا نزل ولا طلعه جنبي، كلموا دغري كده، واخدين بالكم؟ فعدي بن حاتم لما جاء اول مشهد شافه بص لقى امرأة واقفة في الطريق معها ابنها يتيم ارملة، وقالت يا رسول الله لي حاجة، فقال ما حاجتك يا ام فلان؟ معلش يا عدي استنى شويه كده، وقام دخل على المراه وقعد يكلمها ويناقشها وتقول له وده رسول الله عليه الصلاه والسلام، تصور النبي نفسه عليه الصلاه والسلام واقف يكلمها ويناقشها حتى طال قيامه. فقال علي فلما رايت ذلك علمت انه ليس بملك، الملوك ما تقفش كده. ثم دخلت معه الى بيته فقدم لي وساده فدفعتها إليه فدفعها إلي فجلست عليها وجلس هو على الأرض، فعلمت أنه ليس بملك عليه الصلاة والسلام. فمشيه مع الأرملة والمسكين زي ما قلت لك كده، لما يعرفوا أن احنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، دي آية برضو عجيبة جدا محتاجة بحث والله. لا نريد منكم جزاء، يعني ما تدكش حاجة بجنيه تديني جنيه ولا تديني مقابلها حاجة، ولا شكورا يعني حتى لدرجة ان مش عايزك تقول لي شكرا. شوف كيف يرغب المرء فيما عند الله كله، مش عايز منك حاجة خالص، كأني بالمؤمنين بيدي للفقير كده وعينه ماليش، ما انت مش في دماغي خالص. قال ابن القيم رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، الحديث فقال طب ربنا بيفرح ليه؟ ربنا بيفرح جدا جدا لما واحد فينا يتوب. اللهم إنا نشهدك أن قد تبنا إليك فلا تفض مجلسنا إلا وقد تبت علينا، يفرح جدا سبحانه وتعالى إن عبده بيتوب. طب بيفرح ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يريد منك حاجة؟ طب انت ممكن تعمل حاجة؟ ده انت ومقدراتك وهمتك وعزمتك واللي في ايدك وكله ملك الله، صح ولا لا؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ترجع ما تعرف انك ملكي، من جملة ملكي، مش ما فيش حاجة ليك بتاعتك في الحقيقة. طب بيفرح ليه؟ أما ابن القيم ضرب المثال ده قال فإن الكريم إذا ما جاد على فقير ينشغل الفقير بما جاد الكريم به عليه، فإذا لاحت منه إلى وجه الكريم نظرة علم أن الكريم بإعطائه له أفرح منه بالعطية. يعني إيه كلام الملاعبك ده؟ حازم يعني الكلام ده يا اخوانا، يعني لما الكريم لما بيعطي لحد عطية بيفرح قوي انه اداله. لو بقى الرجل اللي بياخد ده ولما لقى 10 جنيه في ايده ولا 20 جنيه ولا حاجة فرح بيها جدا، فرح لا سيما نسأل الله عز وجل ان يغني فقراءنا وان يكون لفقرائنا. في الحقيقة بس انا طولت عليكم النهارده، مش عايزين نفرع تاني عن اللي احنا بنقوله، بس بصراحه بيني وبينكم يعني احنا بقينا ناسيين الفقراء خالص، صح ولا لا؟ مبقاش في دماغك خالص الفقير خالص. نقول لك الناس مصالحها واقفه، العالم مش عارفه تنزل تفرش الفرشه بتاعتها عشان يبيع ليمونتين ويروح ياكل ويشرب، العالم بتاكل تراب ومحدش سائل. والامه التي لا ينتصف من غنيها لفقيرها ولا من قويها لضعيفها أمة ليست مقدسة، ليست طاهرة، أمة دنسة، أمة في مرمى عذاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم الفقراء أيها الإخوة. فلما بتدي الفقير وهو بياخد، والله العظيم امرأة عامية وشهدت ذلك بعيني، امرأة عامية على الأقل كانت بين لنا كده أنها عامية، فالأخ راح حاطط في جيبه راح مطلع 10 جنيه وراح حاطط لها في ايديها 10 جنيه، باين ان طبعا هي بتحط لها جنيه وحاجات حديد بقى، جنيه وربع ونص جنيه وحاجات زي كده. فلما لقيت ورقه ناشفه كده في ايديها، المراه عاميه التفتت، انا شايفها مغمضه عليها يعني، التفتت للاخ كده، ربنا يخلف عليك، ربنا يكرمك، ربنا. لو شفتها وهي دي 10 جنيه، يعني لو 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 جبت العيال شيبسي مرتين في اليوم هتجيبه، هتجيبه بعشرة جنيه، الشيبسي بتاعك في نفقتك في اللي ربنا موسع عليك بيه، انما دي العشرة جنيه اكل وشرب فطار وغدا وعشرة، العشرة جنيه دي. نسأل الله عز وجل ان يحنن القلوب على الفقراء وان يقينا شر قساة القلوب وقسوة القلب. فالقصد ايها الاخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم حتى يقضي لهم حاجاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع مديح الشعر، اسمع بقى آخر سطرين دول عشان ننتهي. وسمع، شوف كلام ابن القيم، الكلام الراسخ راسخ أول كلام ده، بيقول وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، يعني دخل حد قال له في الشعر فأعطاه عطية، زي مثلا كعب لما إيه عفى عنه، أخبرت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول، قال له عفوت عنك خلاص. حد دخل فقال الشعر فأعطاه فلوس، اداله حاجة عليه الصلاة والسلام. قال سمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المدحين التراب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إيه؟ أحثوا في وجوه المدحين التراب، لأن المداح بيضحك عليا وبيغرني، يجي قابلك إزيك وإزاي فضلتك وإزاي حضرتك، أنت في منك؟ ده أنت نادر الوجود، ده أنت عقلك تخطيط للأمة مش للبلد بس، للأمة كلها، الكرة الأرضية كلها. ده انت لو شخبطت بالألم دي خريطة الطريق في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. فالتاني راح قاعد فكر إن هو إن هو بقى، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام خشي عليك لحسن تغترش. عشان كده برضو معلش يعني دي شرقت بها نفسي، عايز أقول لنا حاجة إن إحنا من أيام يناير لحد النهاردة وانت قاعد تقول إيه؟ انا قوة ضاربة على الارض، انا كتير، انا مش كده بتحس ان انت واحصوا من هو موجود. الكلام ده قد ينفع في موضع وفي مواضع وفي مواضع مش هينفع. انا قلت لك المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات ده ان كان المسلمين قاعدين يقطعوا في الروم يوم اليرموك وانتصرنا عليهم، كانت هزيمة ساحقة. المسلمين بيدبوا في الروم وابو سفيان بيقول ايه؟ يا نصر الله يقدر. ابو سفيان بن حرب قاعد رافع راسه للسماء ايه والناس بتضرب في بعض والرؤوس بتطير والدم على الارض زي وابو سفيان بص في السماء واحد يزعق يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب يا نصر الله. مش كده ولا لا؟ لحسن لو انت ظنيت ويوم حنين الانشاء بتاع الايه دي مذهل صح؟ عارف الانشاء؟ انشاء الكلام ان يبدا لك كلام كده الانشاء ده مذهل يخطف. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. يوم حنين نزلنا في الوادي في عمايه الصبح كانوا مخططين لنا خطه كده راحوا مطلعين الابل في وش المسلمين ورضخوهم بالحجاره بقيت انت بتضرب بالحجاره والجمل بيدوس عليك المسلمين مش عارفين في ايه طلعوا يجروا بجري عشان اتعدل عشان اشوف بتضرب من ايه. كله اتفض لما كله اتفض بقى مع النبي 100 او اقل من 12,000 12,000 ما تعرفش تجمعهم العرب ابدا ما تعرفش تجمع 10,000 حتى العرب بمفردها يعني 12,000 انسان كان شيء مذهل. كله جري وبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع 100 واحد بس او اقل من آل بيته وألصق الصحابة به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير ومصعب ماشي شوية بس كده. بيقولوا فما رجعنا حتى وجدنا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا كسبنا وانتصرنا وخدنا أسرى وإيه وفرغنا كمان كلبشناهم كله فرغنا من كلبشتهم. يبقى النصر بال 12,000 لازم تؤمن بكده. وإن كان ده في موضع آخر سيدنا أبو دجانة طلع راح مطلع من جيبه الملاءة الحمراء وراح رابط بيها دماغه وراح كان قوي جسمه جامد راح مطلع عضلاته كده ومشي بين الصفين المشركين واقفين صف كده والمسلمين واقفين راح هو مشي في النص كده مشي يخطر بسيفه مشي يطوح السيف كده ويخطر به وعضلاته مفتولة وبينة وظاهرة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك مشية يمقتها الله إلا في هذا الموضع. فلازم تحرر مش كده ولا لا؟ حاول تحرر الموضوع ده لحسن بوادر السوء حبان. النصر معقود في السماء. الشاهد أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح. المدح ابن القيم بيقوله هو بيمدح ويقبل يوم طلع لي واحد يقول لي طب ما النبي مدح ما نتمدح أنا راغب أقول لك لا ده النبي لما مدح مدحوه ببعض خصائله هو. واحنا انتوا فاكرين يا اخوه اول الدروس اللي اتكلمنا فيها عن وصف النبي عليه الصلاه والسلام؟ حد هنا قديم معانا فاكر الدروس دي؟ اول الدروس دي قلت لك لا انا هأحيط بتفصيل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هأحيط بده لان الحقيقه اللي رووا الكلام ده هم انفسهم اجملوا في بعض المواضع. قال كلام مجمل ما عرفش يحيط بوصفه عليه الصلاه والسلام فقال كلام مجمل ما يقدرش يفصل الوصف ما يقدرش يفصل الوصف. عشان كده اي بني ادم مدح النبي جه المدح قد النبي لا ابدا ده ولا عشر المعشار من طيب خصائله وعظيم شمائله ومبادئ كرامته عليه الصلاة والسلام. إنما لما مدحنا أنا وإنت بقى ده هو أصل المدح بيطلع فوق دماغك على طول أول ما يبدأ يمدح. عارف ليه؟ لأن لنا ولا أنت عارفين إحنا إيه ولا رايحين فين. مش جلس طول الليل سمنون المحب ويقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب يا ترى أنا اسمي عندك منافق ولا إيه بالظبط؟ فلو أنت ما نعرفش إحنا إيه لكن محمد عارف قدره عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا قدره. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام والتفصيل ده بتاع ابن القيم جميل الصراحة جميل جدا في الحقيقة إنما يخرج من عالم راسخ. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام أحثوا في وجوه المدحين التراب. وإنت لما تلاقي حوالي منك ناس بيمدحوك على طول اعرف إنك أنت ضايع. عارف تفرح إمتى؟ لما تلاقي ناس بتنتقدك وتقول لك الغلط فين. صحيح بيبقى ليه مدائح لكن اكثر عمل اللي يقول لك لا خد بالك من الحته دي خد بالك من الكلمه دي انت انا عايزك تتبسط وتفرح لان هذا الرجل يسعى الى كمالك حتى لو هو بيكرهك بيسعى الى كمالك والحق ما نطقت به ما شهدت به الاعداء حتى لو عدوك بيعرفني نقاط ضعفي عشان استدركها. انما اللي بيمدح بيخدرني عن الواقع زي ما بقول لك كده انت زي الفل وماشي تمام وحاجة تمام ومش عارف انت تفكر ان انت, ولذلك في الحقيقة مش هتقدر بعد كده تستدرك ما فات منك. ثم نكمل ان شاء الله عز وجل ما بقي من الكلام عن شمائله عليه الصلاة والسلام وبعض ما كان في حياتي في اللقاء القادم. أيها الإخوة, لا تفوتكم ليلة القادمة. مش هتفوتك ازاي؟ انك تصلي الليلة دي, تقدم بين يدي العمل, صح ولا لا؟ الليلة دي تشتغل والصبح تبقى صايم 13 و 14 و 15, مش ليلة النصف يعني, 13 و 14 و 15 تبقى صايمهم, ان ده من السنة. وتفضل طول النهار محضر لليلة بالليل تستغفر وتتوب إلى الله, زي ما قلنا لك نصالح بقى اللي متخصمين معاهم. حضر, لو أذن للمغرب وانت على حالة حلوة انسى, قفزت القنطرة وقد غفر الله عز وجل لك. هذه ليلة رحمة, نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. أيها الإخوة, احنا كان يعني عهدنا ان مش عاوزين أسئلة علشان الوقت أضيق من كده, لكن السؤالين دول يبقوا بسرعة, وأرجو أن الإخوة ما نقفش كتير بعد الصلاة رجاء, بعد الدرس. عليكم السلام. قد بيقول, واحدة امرأة لها علاقة برجل آخر, امرأة متزوجة لها علاقة برجل آخر, نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم بأس وبؤس الخيانة. الرجل الآخر ده أمها عيت, صرف على أمها, حط فلوس كتير وجابوا الدواء وخلص الموضوع, وبعدين أمها خفت, أمها ماتت طبعا, وده هيبقى فلوسه إيه الخاين؟ توفيت المرأة, بقى شوية فلوس, هل يجوز لإخواتها تقسيم هذا المال أم حرام؟ وفي الحقيقة أنا مستعجب من السؤال ده, هو ده اللي يخصنا دلوقتي؟ حاجة بصراحة, نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, مهر البغي حرام. الفلوس اللي بتدفع للمرأة على البغاء حرام. الراجل ده بيدفع مش عشان سواد عيون الأم اللي ماتت رحمها الله, وإنما عشان إيه؟ عشان الخيانة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. مش عارف إحنا في ليلة رضا ليه تبعتوا لنا سؤال وحش كده. لا خليهم بقى المرة دي. فده مال لا يجوز, المال ده ينفق يتصدق به بنية رد لصاحبه, وإن كنا نعرف صاحبه ترد عليه المال, وبعد ما ترد عليه المال تموته. هقول إيه بس؟ ما هو شوفوا يا أخوانا, المعصية قذارة, فتلاقي قاعدة والله النهاردة, والله يا إخوة, والله أنا افتكرت دلوقتي بس النهاردة قاعد تصورت موضوع المعصية والقذارة والتوبة من القذارة, فبقول لو أنا الجلبية دي وسخة أعزكم الله, يعني الجلبية دي مثلا جي فيها شحم ولا جي فيها وساقة ولا حاجة, وأنا واقف قدام ناس يعني ناس مجهاء وبحترمهم وبوقرهم, لما أجي أكلمه هعمل إيه؟ والله العظيم أنا النهاردة وقفت في الأوضة كده وبقيت أقول أعمل كده, وتأثرت قلبيا جدا, لأن فعلا بصراحة إحنا كناس تائبين ما بنقومش بمقتضى التوبة بين يدي الله عز وجل. التائب ده حتدوش في الأرض مستحي من العمل. فتصور لو ان انا دراعي ده عليه شويه وساخه, تصور كده, تصور انت كده وانت واقف تتكلم لو دراعك ده عليه شويه وساخه كده ولا حاجه, لو لا اصل احنا قانوننا ان الاخوه اللي هيقعد يقعد بعد الساعه الدرس, اللي هيقعد يقعد واللي هيمشي ما يكلمش جوه الجامعه, يتكلم بره. فانا بقول لك تصور معايا بالله عليك المثال ده, لو ان ايديك فيها حاجه قذر, حاجة قذرة لو شافها الإنسان يشمئز منها ولا كده, وأنا بكلم ناس وجهاء ومش قادر إن أنا أشيلها, لأن طبعا لو حبيت أعمل كده حوسخ كمان إيدي التانية وتبقى مصيبة, فواقف بكلم حد لما أجي أسلم عليه هعمل إيه؟ هتلاقيني أروح أهلا وأدريها بإيدي مش كده, وأنا واقف بكلمه إيدي ورا ظهري أيوة أنا فأنا فاهمك, فاهم حضرتك ليه؟ عشان ما يبقى مش كده ولا لأ؟ بالله عليك, وأي إنسان هيقول إيه الوساخة دي؟ حاسس إنه بيتكلم عليا مش كده؟ الذنوب قذر, قذرات. ولازم فطرتك تعرف كده. شوفوا يا إخوة، لو ما عرفتوش ان ذنوبك وساخة وان المعصية تدني هترجع لها تاني. اللي تاب من معصية كان ماشي مع واحدة ولا كان بيشرب حاجة وحاسس ان ساعة ما تكلمه كده ولا يعدي كده على حد ولا حاجة يقولك شوف العيال الشباب الفاسد شربوا بانجو قلات الادب ده صنف مفهوش ملوخية. ده ممكن يساخ في الاول. قيل لعمر ان قوما يمتنعون عن الفاحشة وهم يريدونها، قال اولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى. في الاول تبقى مرحلة جيدة، لكن لازم تعمل ايه؟ لازم تعلى لدرجة ان انت لما تشم ريحة زي كده تضرع الى الله الذي نجاك من ان تكون مثله، وتبكي على حالتهم وتبكي على حالك قدي. يا ترى يا رب انا افتكرت ما انا كنت بشرب كده، يا ترى هقول لك ايه لما تقول لي بقى؟ لما مش هيقول لك اقوم بين يدي الله عز وجل يقول لك اعطيتك رئة. تعال اوريك واحد كده كان عنده والعياذ بالله تليف على الرئة. عندنا حالة كده شفتها عنده تليف على الرئة، عارف الحر ده؟ تبص تلاقيه بيسحب نفسه لما تجيله الأزمة من ثقب إبرة وفتح بقه. والله رأيته مرة فيعني ساخت أعصاب. ممكن الواحد يبقى كده ولما الأزمة راحت بيقولك بسحب الهوى وما فيش هوى داخل، لأن الرئة ناشفة عاملة زي الليفة الناشفة كده. صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين. مش وإياه ما بتاخدش هوا. تعال أنا جبت لك، شفت الرئة ده كان بيعمل زي كان نفسه حتة رئة من اللي عندك، أنا بقى اديت لك رئتين تقوم تشرب فيها خمرة مخدرات، وما المخدرات دي خمرة مش كده؟ خمر تخامر العقل. هقول له إيه؟ ده يدور بخلدك، لذلك لا تجد التائب إلا وله جفن مقروح كما يقول ابن الجوزي. دايما تلاقي جفنه كده، كان الحسن البصري لا تراه إذا رأيته إلا باكيا حتى كأن النار لم تخلق إلا له، كأنه فيش حد قالوا أنت داخل النار إلا أنت. فالذنب خزر أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. فدي من تضعيف الذنوب دي بقى. طب ده سب لنا فلوس هنعمل ايه؟ نروح نديها له؟ وانا لما النهارده يروح يديها له وشه في وشه كده انا حطيقه ازاي؟ وانت عملت العمله السودة دي، واللي عملت دي زووها الناس اللي حواليها، الناس الاشراف اللي شايفين ان ده دنس شرفي وعرضي، اعمل معاه ايه دي؟ ما هي المعصيه كده ورطه. اقراوا قصه يوسف عليه السلام، سوره سيدنا يوسف، ولما الواحد يجي في النهاية يلاقي الأخ الأكبر اللي قال لهم في الأول ما تموتوهوش، طب ما تموتوهوش طب حطوه في بير ولا أي حاجة مش كده؟ تلاقيه في الآخر قال لهم إيه؟ قال لهم أنا مش هروح، كل ما أقرأ الحتة دي ارجعوا إلى أبيكم فلن أبرح الأرض، أحس إنه قاعد على الأرض. لما اتخذ بنيامين قال أنا هروح أقول لأبويا إيه؟ ده أنا عندي مصيبة فاتت، ده يوسف رايح، وهقول له كمان بنيامين أنا بحس إنه وقع من طوله. رايح فين؟ قال لهم مش مروح، انا مش هحط هنا اشعر بالورطة. كنت نفسي افسر سورة يوسف كنت هسميها كده الورطة. القصة كلها بتدور حوالين معصية، والمعصية ورطة. او جينا في النهاية بعد 80 سنة مفكرين العملية خلصت، لقينا ايه؟ كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، فهذه اليد التي امتدت فألقته في البير أزلت حتى امتدت بالمعصية قائلة وتصدق علينا. شفت اللي شاله ورماه في البير كده بمنتهى الأريحية، مع ان هم عليهم السلام بعض العلماء بيقول انبياء وكده، يعني اقصد اقول بس عايز اقول المثال بس، اللي شوف رماه في البير وانا مطمئن القلب، فضت المعصية دي ماشية لحد ما خليته في النهاية قال له ايه؟ قال له اديني لله وتصدق علينا. شفت ذل المعصية؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم والمسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ بيقول أنا عندي زكاة مال وعايز أديها للناس، بس عايز أشتري لهم ملابس وحاجات نافعة، لأن ممكن الفلوس دي يصرفوها في حاجات مش كويس، يعني في حاجات مش يعني يجيبوا حلويات وحاجات زي كده. لا يجوز لك. الأصل إن زكاة المال تخرج مال ثم يمكن الفقير منها، ما اروحش للفقير اقول له خد انا جايب لك زكاه المال، جايب لك هدمتين اهو، كسوه ليك ولزوجتك ولعيالك، ما لكش دعوه. زكاه المال تدي له مال في ايده ثم هو ينفق ان شاء، لازم يتملك هذه الزكاه ثم يكون هو صاحب الحق فيه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة النصف من شعبان، وأن يجعلنا فيها من مغفور لهم وهو أرحم الراحمين، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.